بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الافتتاحية بشيء من فقه الأذكار النبوية. والذكر الذي سأتحدث عنه اليوم هو عبارة عن دعاء، دعاء للمضيف، وذلك أن يدعو الضيف لصاحب الطعام والدار الذي استضافه وأعطاه من ما أعطاه الله، فكان من الأدب أن يرد له الجميل. والإسلام فيه آداب وفيه أحكام وفيه أشياء ومعانا جميلة، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرد الجميل لمن أطعمنا الطعام وتكلف بصنع الطعام في بيته. فالضيف هنا يرد ذلك بالدعاء لصاحب الطعام، فهذا أدب جم يدل على عظمة الإسلام وجميل خلق المسلم. فهنا لما دعا له جمع له بين الدعاء وبين أنه شكره على هذه الضيافة والطعام. فلو مجرد شكر كان، يعني قال له شكرا على هذا الطعام أو مشكور أو ما قصرت، كلمات جميلة لكنها ليست كالدعاء. دعاء لصاحب الدار والطعام أمر آخر، فهو دعاء له بالبركة وفي رزق أن يزيده الله عز وجل من خيراته، ودعاء له كذلك بالمغفرة والرحمة. وذلك ثابت في حديث، منها حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعو الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفي لفظ من حديث أيضا عبد الله بن بسر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب، فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى. فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: أدعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كما سمعتم، هذا الدعاء والذكر هو من آداب الضيافة والطعام معا. فالمستضاف الضيف يدعو لصاحب الطعام لأنه هذا الطعام، اشتراه بالمال وطبخه وأعده فأكرم الضيف وأدى أيضا واجب القراء، فكان على الضيف أن يدعو له بهذا الدعاء. في الحديث عبد الله بن بسر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبيه بسر، ونزل بمعنى نزل ضيفا أو حل بدارهم ضيفا، وأكرم به من ضيف، ويا له من ضيف كريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادة العرب أنهم يكرمون الضيف بما أوتوا من خير ومن طعام، ولا يتركونه أبدا دون إكرام أو طعام. قال: فقربنا إليه طعاما مما هو في البيت بشكل عام، يعني أي طعام في البيت موجود قربنا، يعني قدمنا إليه. وقرب الشيء أي تقديمه إليه، وهذا التقريب دلالة على الكرم، كما فعل إبراهيم لما ظن أن الملائكة من البشر ضيوفا فقربه إليهم، أي الطعام. وأن يؤتى بالطعام عند الضيف وأن يقرب إليه إلى مكان جلوسه، هذا هو الكرم والإكرام للضيف. ولذلك قال: فقربه إليه، أي قرب بسر رضي الله عنه الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة هو الحيس، في الرواية الأخرى قال حيسا قربنا، فذكر حيسا أتاه به وهو الوطبة. والوطبة أو الحيس عبارة عن طعام صنع من التمر والأقط والسمن، الأقط المدقوق الناعم، وهو عبارة عن اللبن المجفف الناعم. وكان يصنع هنا في يعني مجتمعنا إلى عهد قريب، يصنع التمر مع السمن مع الأقط، يلت في بعضه ويجمع ويعجن ويؤكل، فيجمع بين السمن والتمر والأقط اللبن المجفف الناعم، يدق بعد أن اللبن يجف يدق يصير ناعما، فيجمع مع التمر والسمن، يسمى الحيس أو الوطبة في لغة العرب. فقربوا له، طبعا هذا الموجود عندهم يعني طعام متواضع، لكن غالب الصحابة كانوا فقراء، هذا طعامهم يعني. يقول: فأكل منها، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام، ثم أتي بتمر، يعني هذا أيضا زيادة إكرام وزيادة طعام، كلما كان صاحب الطعام يطعم ضيوفه بما ألوان من الطعام وبما تيسر دون أن يتكلف، كان ذلك دلالة على الكرم. ثم أتي بتمر، أي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فكان يأكله، أي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويلقي النوى بين إصبعيه، يجمع السبابة والوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه، يعني السبابة والوسطى، لما يأكل التمر يخرج النوى. من أدبه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقيها في الصحن نفسه الذي فيه التمر، لأن النفس قد تعاف هذا التمر بعد ذلك، فمن الأدب كان عليه الصلاة والسلام يجعل التمر النوى بين أصابعه، يمسكها بين أصابعه لقلته ليرمي به بعد ذلك. وهذا من أدب الطعام، أن لا يأتي بشيء بحيث أن الحاضرين لا يأكلونه، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا من أدبه، لا يخلط بين التمر الذي يؤكل والنوى الذي أخرجه من فمه، فهذا نوع من الأدب، أدب المائدة وأدب الطعام، أي كان يجمع النوى بين أصابعه ثم بعد ذلك يرمي به. يقول الراوي: يلقي النوى بين أصبعيه، ثم أتي بشراب فشرب، ثم أتي بشراب فشربه، شراب عام، قد يكون ماء قد يكون لبنا، ثم ناوله الذي عن يمينه. هذا من آداب الشرب، أن يبدأ باليمين، ومن شرب يعطي عن يمينه. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ومن الضيافة، قام عليه الصلاة والسلام لينصرف، فقام بسر وقد استغل الفرصة، فأخذ بلجام دابته. اللجام معروف، الحبل الذي تربط به الدابة للسيطرة عليها لقيادتها، فأخذ باللجام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لنا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وكانت فرصة، النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وأكل من طعامهم، فكانت فرصة لا تفوت أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. طبعا دعوات جامعة مانعة، جامعة مانعة كما رأيتم. قال: اللهم، اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر اللفظ، لفظ الجلالة أصلها الله، أضيفت لها الميم اللهم في الدعاء، وإذا لم تضف الميم فيؤتى به ياء النداء، يقال يا الله، وإذا حذف ياء النداء، حذف ياء النداء عوض بدل منها الميم، فالداعي إما أن يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، اللهم اغفر لي، أو اللهم بارك لي، أو يقول يا الله اغفر لي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأول دعوة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، دعاء بالبركة، البركة في الطعام، والبركة النمو والزيادة، يعني دعا لهم بزيادة في طعامهم، وأن يبارك لهم فيزداد خيرا. قال: بارك الله لفلان، أي زاده خيرا، أي زاده الله خيرا. والبركة لا يشترط فيها الكثرة، البركة بالقناعة لو مع القلة، والبركة التوفيق ولو مع القلة، والبركة التوفيق في شكر النعمة ولو مع القلة، والبركة الصحة والعافية ولو مع القلة، كل هذا بركة، فليست العبرة بالبركة بالكثرة. فهنا دعا لهم بالبركة ولم يدعوا لهم بالكثرة، ما قال اللهم كثر طعامهم، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، بركة بحيث يكون الطعام مباركا لا ينقطع عن البيت، موجود باستمرار، وكذلك يشبع أهله ويكون لهم فيه غنى وقناعة وصحة وعافية، لأن من الأطعمة ما يكون ضارا للبدن يتضرر به الجسد، ومن الأطعمة ما يكون نافعا مفيدا كالدواء للجسد. فمن البركة أن يكون الطعام صحيا مفيدا نافعا، وإذا نزعت بركة الطعام كان ضارا، يكون الطعام كالسم للبدن والعياذ بالله. فهذه دعوة جامعة مانعة، قال اللهم بارك لهم من الزيادة بحيث أنه لا ينقطع الطعام عن أهل البيت، ويبارك لهم فيه ويستمر ويقتنعوا به ويوفقوا لطاعة الله وشكره، وأن يكون لهم في طعامهم الصحة والسلامة والعافية، هذا كله بمعنى البركة. واغفر لهم، أي دعوة أخرى، أي أن يغفر الله لهم، دعوة النبي مستجابة، فإذا غفر لهم بمعنى أنهم لا يؤاخذون على ذنوبهم. وارحمهم، طلب الرحمة، فالله عز وجل من صفاته الرحمة، وهو يرحم عباده المرحومين، ومن رحمه الله فقد نجا ولم يخسر شيئا، بل هو في رحمة الله وفي يعني عصمة الله، فالرحمة عظيمة الكل يتمناها، فمن رحمه الله فحينئذ هو في أمان وفي راحة وفي سكينة وفي نعمة، فمن رحمه الله فقد نجا من غضب الله وسخطه ومن النار. فهذه بعض المعاني الجميلة في هذا الذكر، فاحفظوه إن زرتم أحدا وأكلتم عنده فادعوا له بهذا الدعاء: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا، والله تعالى أعلم.